الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في الإلهيات بالمعنى العام، كشف المراد كتاب عقدي مقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الإلهيات بالمعنى العام، والقسم الثاني هو الإلهيات بالمعنى الأخص. فنحتاج إلى تبيين هذين العنوانين. الإلهيات بالمعنى الأخص تتناول أحكام الوجود، والإلهيات بالمعنى الأخص تتناول الله تعالى وصفاته وأفعاله. لماذا جاء بالإلهيات بالمعنى الأعم التي تتناول أحكام الوجود والتي لا علاقة لها بالعقيدة وبعلم الكلام في هذا الكتاب؟ السر هو أن الإلهيات بالمعنى الأخص يعني إثبات الله تعالى وصفاته وأفعاله تصادر على مجموعة من المفاهيم تبين في الإلهيات بالمعنى العام. أصول تؤخذ هناك كأصول موضوعة يبنى عليها المسائل العقدية. بدون هذه الأصول وهذه المصادرات لا نفهم تلك الموضوعات التي تتناول في الإلهيات بالمعنى الأخص، وهو علم الكلام أو الإلهيات. إذن قسم الكتاب إلى قسمين، الإلهيات بالمعنى الأعم والإلهيات بالمعنى الأخص، لهذا السبب. نتناول في القسم الأول أحكام الوجود، نستفيد منها في الإلهيات بالمعنى الأخص في القسم الثاني. فتذكر هنا مجموعة من البحوث، وتتناول كذلك في الحقل الفلسفي بشكل أوسع وأعمق. الفصل الأول يتناول الحكم الأول للوجود، وهو أن الوجود في دائرة الإدراك وفي دائرة الفهم مفهوم بديهي. ولهذا يقول المحقق الطوسي رحمة الله عليه: الفصل الأول في الوجود والعدم، وتحديدهما، تحديدهما يعني تعريفهما بالثابت العين والمنفي العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه ونقيضه عن الذي لا يمكن أن يخبر عنه، وبغير ذلك من التعريفات والتحديدات يشتمل على دور ظاهر. هذا هو الحكم الأول للوجود، أنه حقيقة بديهية يدرك بالبداهة، فلا يمكن أن نوسط مفهوما ما لإضاءته لتوضيحه لتجليته. إذن أول مسألة نعالجها في هذه الحصة وفي بداية الإلهيات بالمعنى الأخص هي هذه المسألة: مفهوم الوجود بديهي، وكل المحاولات التي سعت لتحديده أي لتعريفه محاولات فاشلة مبتلاة بالدور، تقع في الدور. الدور يعني أن تأتي بشيء تريد أن تجلي شيئا آخر به وهو نفس الشيء وهو الدور، تعرف ألف بألف أو تعرف ألف بباء وباء كذلك تعرف بألف، فوقعنا في الدور إما الصريح أو المضمر. المسألة هذه لا نقاش فيها أن مفهوم الوجود بديهي، وهذه المحاولات الفاشلة المحقق الطوسي يقول هذه من باب شرح الاسم، تغيير اللفظ، لأن تغيير اللفظ قد يفيد أحيانا إضاءة بالنسبة للشخص الذي توقف في إدراك مفهوم الوجود. الآن نترك المتن جانبا، نقارب المسألة علميا معرفيا، ثم نعود إلى المتن ونطبق ويتضح لنا إن شاء الله في جميع أبعاده. أولا نحن في مسألة معرفية وليس مسألة وجودية، إلا أنها قائمة على مسألة وجودية، لأن في كل النصوص العلمية إما أن نتحرك في البعد الوجودي وإما أن نتحرك في البعد المعرفي بالاصطلاح الحوزوي القديم، إما في مقام الإثبات وإما في مقام الثبوت. في مقام الإثبات يعني الإدراك والمعرفة، هذا هو البعد الإبستيمي البعد المعرفي، وإما أن نكون في مقام الثبوت وهذا هو البعد الوجودي البعد الخارجي خارج عن دائرة الشعور والإدراك. إذا نبدأ بهذه المسألة المعرفية الإبستيميك بقول الحوزويين مبدأ تصوري. أنا أشير إلى بعض العبارات الحديثة حتى الحوزوي العزيز يحيط بهذه العبارات الحديثة، قد يجمعه ظرف مع ناس لا يفهمون المجال التداولي الحوزوي، يتكلمون بمجالهم التداولي الخاص. فإذا قلت مثلا مبدأ تصوري لا يصل إلى المعنى، ما إذا قلت هذا مبدأ إبستيمي أو مبدأ معرفي ينفتح عليك. فنحن من حين إلى حين نضيء هذه المصطلحات الحديثة ونبين ما يعادلها في المجال التداولي الحوزوي. إذن هنا في دائرة مبدأ تصوري بالمجال التداولي الحوزوي وبعد إبستيمي معرفي باللسان الحديث. المسألة ما هي؟ المسألة هي مفهوم الوجود بديهي، وليست مسألة تصديقية، نحن في دائرة التصورات المفاهيم، نحن هنا في الإطار المفاهيمي. مفهوم الوجود بديهي، إذن عندنا هنا كم مفردة؟ عندنا المفردة الأولى مفهوم، المفردة الثانية وجود، المفردة الثالثة بديهي، والمفردة الرابعة منطوية سأضيئها لاحقا. نبدأ بالمفردة الأولى، المفهوم مطلقا، لا نتعامل بالمفهوم في دائرة مصادقه، مفهوم الوجود، مفهوم الإنسان، مفهوم الماء، مفهوم الملك، لا نتكلم عن المفهوم وهو يسري في مصادقه المتعددة، نتكلم عن المفهوم فقط. المفهوم يعني أفق الذهن، بمجرد أن تقول مفهوم أنت في أفق الذهن، يعني أفق المشاعر، أفق الإدراك. مفهوم يعني إدراك. إذن إذا ركزنا على البعد الوجودي أين يتواجد المفهوم، فنقول أفق الذهن، لأن الذهن هو الظرف المفاهيم. ما عندنا مفاهيم في الواقع الخارجي، الواقع الخارجي عندنا واقعيات ولها أثر. فهناك فرق بين مفهوم النار والنار الخارجية. النار الخارجية لها أثار الإحراق والإضاءة والحرارة، مفهوم النار يعني النار في أفق الذهن تنقلب مفهوما، هناك لا حرارة ولا إضاءة ولا احتراق. لماذا؟ لأن النار في أفق الفهم، أفق الذهن، صارت مفهوما، صارت إدراكا. إذن من حيث التواجد المفهوم يتواجد في أفق الذهن، وبعبارة أخرى الذهن يتعين به، يتعين بمفهوم الوجود، بمفهوم الإنسان، بمفهوم الماء، الذهب، وهكذا. هنا لا نتكلم عن سريان المفهوم في مصادقه، نتكلم عن أصل المفهوم. بينا أن ظرف تواجده هو الذهن. لماذا؟ لأن الذهن يتعين بالمفاهيم. إذن المفهوم هو تعين ذهني، تعين ذهني، إشارة إلى البعد التواجدي. ما معنى البعد التواجدي؟ يعني ما هو الظرف المفهوم؟ أين يتواجد المفهوم؟ المفهوم يتواجد في الذهن، لا معنى لأن يكون المفهوم في الواقع الخارجي. هذه مسألة بنيوية، بنيوية، صنع الله تعالى. إذن المفهوم في أفق الذهن، تعين ذهني. بمجرد أن تقول مفهوم ذهن يعني حكاية كاشفية. خذ أنت كمثال المرآة. المرآة متى يصدق عليها أنها مرآة؟ إذا كشفت، إذا لم تكشف ما وراء المرآة فهذه ليست مرآة، هوية المرآة كاشفية، ولهذا نرى الأشياء منعكسة في المرآة. منعكسة يعني مكشوفة على مستوى المرآة. هل هذه الهويات الخارجية شجر، بقر، ما، تفاح ينعكس على المرآة؟ هل هذه الهويات بحقيقتها في المرآة؟ لا، هناك تكتسب هوية جديدة، هوية مرآتية تكشف الواقع الخارجي. فالتفاحة في أفق المرآة كصورة مرآتية لا هوية لها حقيقية، وإنما هي تحكي فقط، تكشف. إذن طبيعة المفهوم يكشف. ما معنى يكشف؟ يعني يوصلك إلى الواقع. ما هو هذا الواقع؟ لا يهمون الآن. الواقع له مراتب وتجليات متعددة. المهم ما في الذهن من مفاهيم وقضايا، لأن الذهن يتعين إما بالمفاهيم أو بالقضايا. ما في الذهن من مفاهيم وقضايا يكشف الواقع الخارجي، يعني يخرجك من أفق الذهن إلى الواقع الخارجي. وهذا الواقع الخارجي له تجليات متعددة، سريان لا حد له. إذن عرفنا المفهوم ببعده الوجودي، أين يتواجد في أفق الذهن، فنقول المفهوم تعين ذهني. ثم اكتشفنا له خاصية المفهومية، يعني الفهم، يعني الكاشفية، يحكي تعين ذهني، يحكي. يحكي ماذا؟ إن الحكاية من مقولة الإضافة، تخرجك إلى شيء ما. يحكي فيه محكي، حاكي حكاية محكي. ماذا يحكي المفهوم؟ مضمونا ما. فالمفهوم كبعد معرفي لا يصنح الذهن من عندياته أبدا. الذهن لا يمكن له أن يصنع الذهن لا يمكن له أن يصنع مفهوما بدون احتكاك بالواقع الخارجي. هذه بنيوية، اكتبوها، عناية إلهية. بنية الإنسان في بعده الإدراكي هكذا، الذهن لا يصنع من عندياته شيئا من الأشياء، حتى المفاهيم الوهمية بدون الخارج لا يتأتى للذهن أن يصنعها. مثلا جبن من ذهب، إذا لم يكن هناك في الواقع جبن ولم يكن في الواقع ذهب، لا يمكن هذا التلفيق الوهمي أبدا. نعم الذهن له خلاقية، له ابتكار، له فعالية، له نشاط، وسيأتي إن شاء الله بيانه بالتفصيل، إلا أنه يصنع المفاهيم من عندياته أبدا. له نشاط جبار، نشاط عظيم، إلا أنه يرتكز على الواقع الخارجي. إذن إذا قلنا يحكي ففيه محكي، بقول الحوزويين متعلق الحكاية، متعلق الحكاية هو مضمون المفهوم على مستوى الواقع الخارجي. أقارب لك المسألة بمثال حتى تتجلى في ذهنك جيدا. عندك تفاحة في مقابلك، تعاينها بالشهود، تراها بالشهود، تفاحة حمراء، وأنت تتعامل مع هذه التفاحة الحمراء، ذهنك يتعين بمفهوم الإحمرار. مفهوم الإحمرار يحكي مضمونا على مستوى التفاحة، مضمون منشأ هذا المفهوم. منشأ هذا المفهوم وهذه الصفة، صفة الإحمرار في التفاحة، هذا اللون الأحمر. مضمون هذا المنشأ ما هو؟ هو اللون الأحمر. طبعا هنا أتكلم عن المفهوم ليس الخيال والحس. ثم هذا المفهوم يتخلص من إحمرار التفاحة وينبسط على كل شيء يتصف بالإحمرار، سمكة حمراء، دم أحمر، الخجل لون أحمر، فينبسط. هذه الكلية كما درستم ذلك في المنطق. إذن عندنا مفهوم الإحمرار. مفهوم الإحمرار تواجده أين؟ في أفق الإدراك، في الذهن، تعين ذهني. يحكي، بمجرد أن نقول يحكي يعني يشير، لأن طبيعة العلم دائما له إشارة إلى غيره، إشارة إلى واقع خارجي، يشير إلى مضمون. مضمون أين موجود؟ موجود في التفاحة وهو اللون الأحمر. يحكي مضمون منشأه، منشأ هذا المفهوم هو هذا اللون في الواقعية الخارجية، قد يكون في التفاحة، قد يكون في سمكة حمراء، قد يكون في شيء آخر لا يهم. فيه مناشئ لهذا المفهوم، نحكي هذا المضمون. التفاحة لذيذة، لها الشكل، لها طعم، هذه كلها لا تهمني. هنا فقط هذا المفهوم يحكي الإحمرار، لا يحكي الحيثيات الأخرى والصفات الأخرى. طبيعة المفهوم يحكي فقط مضمونه، لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ هذا بحث معرفي ومهم جدا، أن المفاهيم تحكي فقط المضمون الذي نشأت منه. نشأت منه يعني أنا لما تعين في ذهني مفهوم الإحمرار من أين؟ من عندياتي؟ لا أبدا، أعاين واقعيات خارجية تتصف بالإحمرار، هناك أستل هذا المفهوم. كيف أستل هذا المفهوم؟ بحث معرفي خطير لا يهمون الآن. إذن المفهوم تعين ذهني يحكي مضمون منشأه بالذات. هنا اكتمل تعريف المفهوم. تعين ذهني يشير إلى البعد التواجدي، أين؟ في أفق الذهن. يحكي بعد معرفي، بعد إدراكي، بعد معرفي، يعني فيه إضاءة، فيه مرآتية. يحكي ماذا؟ إشارة إلى المتعلق المحكي. الأمر الذي يريد أن يصن إليه معرفيا، وهو مضمون منشئه. مضمون يعني مضمون، هو اللون الأحمر في التفاحة، اللون الأحمر في السمكة، وهكذا هو المضمون، مضمون المنشأ. منشأ هذا المفهوم هو التفاحة بهذه الحالة، حالة الإحمرار بهذه الصفة بالذات. ما معنى؟ يعني ليس للإنسان القدرة أن يعطي لهذا المفهوم المحكي الذي يريد، بالذات هنا في مقابل بالجعل، بالجعل وبالإدعاء. مفهوم الإنسان لا يمكن أن تعطيه مضمونا خارجيا هو الماء أو البقر أو الملك أبدا، ليس بيدك. هذه أمور تكوينية، المعاني أمور تكوينية. فأنا أقول مفهوم الإنسان أجعله يحكي البقر، يحكي الماء، يحكي التفاح، أبدا ليس لك ذلك، لا يمكن. ليس خاضعا للجعل، الذي يخضع للجعل هي الألفاظ وليس المعاني. المعاني معاني تكوينية، تكوينية. هذا في دائرة المدليل التصورية. أما المدليل التفهيمية، إذا دخلت الإرادة الإنسانية في المدلول التفهيمي والمدلول الجدي بقول الحوزويين، فهناك تلاعب بالألفاظ في دائرة الاستعارات والمجاز واسع. هذا بحث لساني تداولي بلاغي. فالإنسان يطبق مفهوم الحمار على شخص من الأشخاص، على مصداق من مصادق الإنسان، يقول جاء الحمار يعني جاء البليد. فهو هنا استعار مفهوم الحمار، طبقه بالإدعاء بإرادته على مصداق من مصادق الإنسان، حتى يعطي خاصية للحمار لهذا الشخص وهي البلادة. البلادة هذه استعارات، نحن نتكلم قبل إرادة الإنسان. المعنى هل يمكن أن نتدخل فيه؟ أبدا. إذن المعنى ذاتي للمفهوم. إذن نلملم التعريف، المفهوم ما هو؟ تعين ذهني، هذا بعد وجودي. ما معنى بعد وجودي؟ أين يتواجد المفهوم؟ في أفق الذهن، في دائرة المشاعر، دائرة الإدراك. خاصيته ما هي؟ مرآتي، يحكي مثل المرآة، مثل المرآة. المرآة تنعكس الأشياء فيها، فأنت تدرك الأشياء في المرآة، فالمرآة تحيلك إلى الأشياء الخارجية. ولهذا أنت إذا كنت في مقابل المرآة وظهر شخص من ورائك، ترى صورته المرآتية في المرآة فتلتفت الوراء. لماذا تلتفت إلى الوراء؟ لماذا لا تتعامل مع صورة في المرآة؟ لا، هذا غباء. صورة في المرآة هويتها تحكي هذا الشخص الخارجي الذي هو وراءك. إذن خاصية المفهوم الحكاية، يحكي ماذا؟ يحكي مضمون منشئه، المضمون الذي نشأ منه، لأن المفاهيم تنشأ من الواقعيات الخارجية. هذه الواقعيات الخارجية تنطوي على مضامين متعددة، على محتوى ما، تحكي ذلك المحتوى ولا تحكي مضمونا آخر. طبيعة المفاهيم متباينة بتمام الذات. أكتب هنا قاعدة بنيوية، هذه ليست قاعدة معرفية تحتاج إلى دليل واستدلال، لا. قضايا البنيوية يعني بنية الوجود هكذا، بنية الوجود هكذا. اكتب هذه القاعدة البنيوية، طبيعة المفاهيم، كل المفاهيم، كل المفاهيم متباينة في حكايتها. قد تقول ما هو السر؟ السر واضح جدا، إذا اختلطت المفاهيم في حكايتها فلا نعرف الواقع. مفهوم الإحمرار يحكي اللون الأزرق، يحكي الذهب، يحكي الملك، يحكي التعب، يحكي السرور. فهذا المفهوم كشكول، فلا نفهم الواقع كما هو. وفي التواصل المعرفي فيما بيننا لا يفهم أحد أحدا أبدا، هذه مسألة بنيوية سجلها. أنا أشير إن شاء الله في هذا الدرس، درس الكتاب، تدريس الكتاب، أشير إلى الأمور البنيوية، وأشير إلى الأمور البنائية والمبنائية، وحتى البيانية، بيان وبنية وبناء ومبنى. هذه الأمور كلها أشير إليها حتى الطالب العزيز يتسع أفقه ويفهم الأمور بطريقة جيدة. إذا قلنا المفهوم يحكي مضمونه ولا يحكي المضامين الأخرى، وبالتالي تكون كل المفاهيم متباينة في حكايتها التباين التام، هذا أمر بنيوي. بنيوي، العناية الإلهية جعلتنا هكذا حتى نفهم الواقع كما هو. يأتي شخص ويدرك مضمون ما في الوجود، مثلا مضمون الحب، ثم يخلطه بالبغض، فمفهوم الحب يحكي مضمون الحب الذي هو حالة نفسانية في الإنسان، ويحكي كذلك البغض الذي هو حالة نفسانية في الإنسان. فهذا لا يمكن فهم الحب ولا يمكن فهم البغض، فالتواصل المعرفي لا يتم، فهم الواقع لا يتم. إذن هذه بنية، أن المفاهيم يجب أن تكون متباينة بتمام الذات. الآن وصلنا إلى تعريف المفهوم. ما هو؟ تعين ذهني، إشارة إلى البعد الوجودي، يعني أين يتواجد المفهوم. يحكي إشارة إلى الحيثية المرآتية، الإشارية، الإيحالية، المعرفية، الإدراكية، سميها كما تشاء. تعين ذهني يحكي ماذا؟ الحكاية دائما تخرجك من دائرتها إلى الأمر الواقعي، مضمون منشئه، لأن المنشأ قد يكون له مضامين متعددة. التفاحة الحمراء إذا تعاملت معها في بعدها اللوني الإحمرار وشكل مفهوم الإحمرار، يعني الحمراء. التفاحة لها فقط هذا المضمون؟ لا، لذيذة، جميلة، ثقيلة، ومن الحيثية مفهوم الإحمرار يغض الطرف عن جميع هذه المضامين، قهريا بنيويا يوصلك إلى مضمون منشأه. يعني التفاحة يشير إلى مضمون خاص في التفاحة وهو اللون الأحمر بالذات، يعني ليس بجعل جاعل. لا يمكن لأي شخص أن يتلاعب بالمعاني، يتلاعب بالألفاظ، لأن الألفاظ اعتبارية. في اللغة العربية اللون الأحمر يعطيه لفظ الأحمر، يعني الحمرة تحكي هذا المضمون. اللغة الفرنسية روج تحكي المضمون نفسه، لا تحكي شيء آخر. الألفاظ متعددة، بالفارسي صرخ، وهكذا في اللغات المتعددة. إذن لا يمكن للإنسان أن يتلاعب بالمعاني، يقول أنا أجعل مفهوم الإحمرار يحكي اللون الأزرق، أو يحكي اللذة، أو يحكي الحب، أو يحكي البغض. لا، أبدا، هذه أمور تكوينية هندسها الله تعالى هكذا، لا يتأتى لك أن تتلاعب بها. في الألفاظ نعم، لأن الألفاظ تواضعية، الإنسان يعتبرها لأجل التواصل ويلصق المعنى بها حتى يتم التواصل المعرفي. إذن نلملم البحث، ما معنى المفهوم؟ مطلق المفهوم، لا تكلم عن مفهوم الوجود، ولا مفهوم الإنسان، ولا مفهوم الأصالة، ولا مفهوم المهية، ولا مفهوم الصلاة، ولا مفهوم الأمر والنهي، ولا مفهوم الحسن والقبح. فقط أتكلم عن أصل المفهومية، تعين ذهني، إشارة إلى البعد الوجودي، أين يتواجد هذا المفهوم، أفق الذهن. لا معنى لتواجد المفاهيم في الواقع الخارجي. يحكي إشارة إلى الخاصية الإشارية، يعني يشير إلى ما هو خارج عن دائرة الذهن، نخرج إلى الواقع الخارجي، والواقع الخارجي له مراتب متعددة. ماذا يحكي؟ يحكي مضمونا ما في منشأ ما في منشأ ماء. الماء عذب، المنشأ هو الماء، العذوبة حيثية للماء. مفهوم العذوبة يحكي هذه الحيثية في الماء. الماء سيلان، هذا السيلان في الماء يعني التحرك، مفهوم يحكي مضمون في الماء وهو السيلان. الماء هو منشأ هذا المفهوم ومضمون خاص وهو سيلان، لأن الماء عنده مضامين متعددة، رافع للعطش، سيال، عذب، زلال، و يحكي مضمون منشئي بالذات ليس بجعل جاعل. لا يتدخل الإنسان ويغير هذه المضامين أبدا، لأن هذه المضامين مندكة في الواقع الخارجي من صنع خالقها وليس من صنع الإنسان. نعم في المعنى الإرادي والاستخدامي بقول الحوزويين، الإرادة الاستخدامية الأولى والإرادة الاستخدامية الثانية أو الإرادة التفهيمية والإرادة الجدية، هناك له أن يتلاعب كما يشاء في دائرة الاستعارة والمجاز إلا أن هناك لا يمكن أن يغير المعنى، وإنما ينقل هذا المعنى في أفق أخرى لأغراض عقلائية تخصه، وإما المعنى التصوري يبقى ثابتا. لأنكم أنتم درستم علم الأصول، حتى نستخدم اللفظ في معنى ما نريده يمر بمراحل. مرحلة الكمون اللفظ في القاموس، ثم مرحلة الاستخدام، يعني تأتي الإرادة الإنسانية توظف هذا اللفظ القاموسي في تواصل معرفي، إما أن يكون هذا التواصل المعرفي كتابا أو حديثا أو لا يهم. ندخله في بعد التصوري، يعني نستخدم اللفظ فيما وضع له، يعني في المعنى التصوري. من أين جاء هذا المعنى؟ هذا بحث آخر، حتما جاء من الواقع الخارجي. ثم ننتقل إلى الإرادة الإنسانية الاستخدامية، يأتي المعنى التفهيمي والمعنى التصديقي الأول، ثم يأتي المعنى الجدي يعني المعنى التصديقي الثاني. فيمر اللفظ بمعاني متعددة. في البعد التصوري لا يمكن تغيير المعنى أبدا، في البعد التفهيمي الأول والبعد الجدي التصديق الأول والتصديق الثاني، هناك لك أن تتلاعب بدائرة الاستعارات كما تشاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.